السلام عليكم ورحمة الله. أرحب بكم في ميلادي حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور سلمان.
أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك. حلقتنا اليوم بعنوان عيب. أي، وكلمة عيب يعني لا يخفى عليك أن كلمة دائما تأتي في سياق العادات الاجتماعية.
العادات الاجتماعية.
وأكثر كلمة يمكن تقال في المجتمعات المحافظة، وكلمة لها ثقلها ووزنها.
أنا أرى أنك العيب فعلا يجب أن نعالجه، لكن دعنا نخرم العادة هذه المتبعة ونقدم ما نختم به، وهو ما يتعلق بالهداية القرآنية إن سمحت لي.
طيب،
أنا عندي تعليق.
يعني أنا دائما أسألك في آخر حلقة عن الهداية القرآنية.
عندي تعليق مناسب للحلقة هذه يتعلق بسورة إيلاف قريش. يقول المؤرخون أن قريش كانت تصيبهم أحيانا أزمة اقتصادية أو مجاعة، فكان عندهم أنفة وحمية، بحيث أنه كل واحد كان يضع أسرته في البيت أو في الخيمة، حتى أحيانا ربما ماتوا جوعا دون أن يمدوا أيديهم للناس لما جبلوا عليه من كرم الطبع. فجمعهم هاشم وهو أو عبد مناف، وقال لهم أنه يا معشر قريش، إذا فعلتم هذا سوف تقلون ويكثر الناس وتذلون ويعز الناس، وهذا ليس شيئا مقبولا. فاقترح عليهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف التي ذكر الله تعالى في السورة الكريمة، إلى فهم رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن. واقترح أن مردود هذه الرحلة، الكسب الذي يحصلون عليه، يتم توزيعه على الغني وعلى الفقير وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الأنثى،
كنوع من التكافل الاجتماعي.
بحيث نعم، بحيث كان في قدر من التكافل الاجتماعي. كانت هذه عادة اجتماعية، ألهم الله سبحانه وتعالى هاشم أن يفعل هذه العادة، ولذلك كان العرب يمدحونه بها. الكلام هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه. مطرود الخزاعي يقول: يا أيها الرجل المحول رحله، هل مررت بآل عبدي منافي الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي. يعني يصبح الفقير مثل المستغني. هنا تلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى أذن ببقاء هذه القبيلة الكبيرة أو بين قوسين هذا المجتمع من خلال عادات اجتماعية حميدة ورشيدة فيها قدر من التكامل والتكافل والإيثار، وعلى ما يقولون في المثل إيد على إيد تودي
لبعيد.
بعيد. فهذا المعنى الجميل الذي حكاه الله تعالى عنهم. والشيء اللطيف أنه في الآية الله سبحانه وتعالى قال: فليعبدوا رب هذا البيت. هذا أيضا جزء من شكر النعمة، الإيمان والتوحيد، الذي أطعمهم من جوع، لم يقل أشبعهم.
جميل.
كانت القصة فيها أطعام، لأنه لم يصل إلى حد مثلا التخمة، لأنه أيضا من المعروف أن الطرف والسرف والتبذير هو عادة اجتماعية من شأنها أن تطيح بالمجتمعات. فالله سبحانه وتعالى هنا قال أطعمهم من جوع، الطعام الذي يعني يوجد عند الإنسان حد الكفاية، وآمنهم من خوف. في المقابل لو نظرت إلى اليهود، الله سبحانه وتعالى قال: وقطعناهم في الأرض أمما، فذكر تفريقهم في الأرض
في تمزيق المجتمع.
يسمون الشتات اليهود، عادة يسمون يهود الشتات، تجدهم موجود في أقصى الأرض وفي شرقها وفي غربها، ولعل السبب في ذلك هو ما جبلوا عليه من البخل والإمساك. ولذلك قالت اليهود: يد الله مغلولة غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هم كانوا أهل بخل، ولذلك وصفوا ربهم جل وتعالى وعز عن ذلك، وصفوه بهذا الوصف ونسبوا هذا إلى الأنبياء. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى شتت هؤلاء اليهود بسبب البخل والأنانية، وكيف آلف وجمع قريش وكتب لهم قدرا من البقاء والخلود بسبب هذه العادات الاجتماعية التي جبلوا عليها.
يعني واضح أن القرآن يحتفي بالعادات الاجتماعية الطيبة، وفي نفس الوقت يذم العادات الاجتماعية السيئة.
نعم.
ما الفرق بين العادات الاجتماعية في المجتمع وبين العادات الفردية؟ هل لها خصوصية؟ هل هناك فرق؟
هو كأن العادات الفردية هي العادات التي تخصك كفرد في أي مجتمع. يعني لو نقول مثلا عن حضرتك وأنت كاتب في تويتر أنك تحب الفستق مثلاً، هذه عادة فردية. أو أنه مثلاً اكتشفنا البارحة أنك تحب الطعام الياباني، هذه عادة فردية. لكن مثلاً نظام المائدة والاجتماع والنظام النظام الاجتماعي في العلاقات، في المناسبات، في المآسي، في الأفراح، هذه هي الأشياء الاجتماعية التي يتوارد ويتواطأ الناس كلهم عليها.
من حيث الرسوخ وصعوبة التغيير وصعوبة الخروج عن العادة. أيضا هناك فرق بين العادة الاجتماعية والعادة الفردية، بمعنى أن الفرد ممكن يغير بسهولة يتنازل عن عادته بينما المجتمع
صحيح. يعني المجتمع أولا لاحظ أن العادات هذه تحكم المجتمع حكم حاسم، بحيث أن الذي يخرج عنها يتعرض أحيانا لبعض العقوبات، قد تكون عقوبات قانونية وقد تكون أحيانا عقوبات اجتماعية عرفية، بمعنى مثلا الهجر أو التوبيخ أو التشنيع أو الإزدراء، وهذه أشياء مؤثرة. يعني كثير من الناس تتحول بعض الأشياء عندهم إلى قناعات، قد يكون شخصا مثقفا، ممكن يكون دكتور أو بروفيسور، وتجد أن بعض العادات يعني لحمت وشبكت عنده إلى أبعد الحد. لماذا؟ لأنه لما يجد أن عمه وخاله وأمه وأباه وحتى زوجته وولده وجاره وصديقه وشريكه كلهم يتواردون على هذا المعنى، يبدأ يشكك، يقول معقول أنا فقط الذي على صواب الباقين كلهم خطأ، ولذلك يستسلم لهذه العادة الاجتماعية. في عادة يعني لها نفوذ وقوة. الأمر الثاني أن هذه العادة في كثير من الأحيان لا يشعر بها الناس، بمعنى أن الإنسان يستسلم للعادة بلا وعي، وهذا طبيعة العادة أنها تكون تلقائية بدون أن يعي الإنسان هذه العادة، فهي تؤثر فيه أحيانا دون أن يعي، ولذلك إدراك العادة صعب، نقد العادة أيضا صعب، مع أنه في عادات ربما تكون ذهبت أسبابها، يعني في وقت من الأوقات كانت هذه العادة مقبولة،
لها مبررات معينة،
لها مبررات،
انتفت مبرراتها الآن
بالضبط، لكن ذهبت المسوغات والمبررات، ومع ذلك بقيت هذه العادة تتوارثها الأجيال دون أن تدرك أنه ذهب وقتها
أصلها.
زد على ذلك أنه يعني كثير من العادات تحكم المستقبل أيضا، بمعنى أنها تتحكم في الإنسان وتكون خياراته محدودة. أيضا بعض العادات يتم ربطها بالدين بشكل سافر بشكل معين. أنا أذكر فيه مجموعة من الناس أقارب أبناء عم صار بينهم خلاف على أرض مثلا، فواحد منهم ما شاء الله خريج شريعة وقام يصلي فيهم، وهم لسه يعني قد انتهوا من معركة جدلية حول هذه المشكلة، فقام يصلي ويقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني كأنه يسوق
يوجه رسالة لي
أي رسالة
إياك يعني واسمعي،
ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، والجو يعني جو خانق. وهذا الإنسان يعني واضح أنه يعني على الأقل الذين وراءه أحسوا بأنه تقصد اختيار هذا المعنى، أو خطيب مثلا قد يختار موضوعا معينا للخطبة وهو يقصد فيه مجموعة معينة تصلي معه. فهنا يعني العادات في كثير من الأحيان تشبك مع الإنسان بحيث أنه لا يستطيع أن يتخلص منها. نحن نلاحظ أنه لا يوجد مجتمعات ملائكية، لا مجتمع عربي ولا إسلامي، حتى سبحان الله في العهد النبوي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم والقرآن ينزل وجبريل يصبحهم أو يمسيهم أبو بكر وعمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحذرهم من بعض العادات الاجتماعية التي يعملونها، مثل كلمات معينة لا تقولوا ما شاء الله وشئت قولوا ما شاء الله وحده، نهاهم أن يسموا العنب كرما، إلى غير ذلك من الألفاظ والعبارات المعتادة فيما بينهم، وكذلك لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى في الحديث الذي رواه مسلم. فإذا لا يوجد مجتمع ملائكي سالم من الأخطاء والعيوب، وإنما يجب أن يكون هناك استعداد للتصحيح، وألا يكون المجتمع يصادر إرادة الأفراد في مراجعة عاداته وتصويبها وتصحيحها، لأنه إذا صادر إرادة هؤلاء الأفراد فهو يظلمهم بهذه الطريقة.
يعني ممكن دكتور ممكن أن العادة تكون خطرة على المجتمع؟
بالتأكيد، يعني في بعض العادات ربما تدمر المجتمع، تكون أشبه ما يكون ب يعني لغم موقوت يمكن أن ينفجر المجتمع في أي وقت من الأوقات دون أن يعي الناس خطورة هذه العادة، لأنه لا شيء يجعل الأمور مقبولة كالإلف، فالذي يألفه الإنسان يصبح عنده نوع من العاجز عن مقاومة أو معالجة
والتعصب له في نفس الوقت، يعني وهو خاطئ
وقد يتعصب له أو يعتبره جزء من هويته أو جزء من شخصيته، أو يعتبر التخلي عنه كأنه تحقير للأباء والأجداد.
هناك نوع من التفاوت ما بين العادات الاجتماعية والعادات الفردية ما بين الشرق والغرب، بمعنى أن العادات الفردية عند الغرب مقدمة أحيانا تكون أكثر من العادات
بالضبط. يعني في الشرق هناك العادات الاجتماعية حتى الكريمة، يعني مثلا الكرم عند الشرقيين هذا من طباعهم، بحيث عندهم الكرم مع الفرد ومع الجماعة، وهو جزء يعني مرتبط، تجد طبيعي أن واحد يعزم ناس مثل على المطعم ويحلف أيمان، وبعضهم والعياذ بالله يحلف بالطلاق أنه ما يسدد الفاتورة هذه إلا هو. هذا مستحيل أن تجده في الغرب بأي سبب، بل قد لا يفهمون هذا الأمر، يعتبرونه نوعا من الغباء في بعض الحالات. العرب عندهم هذا وهو جزء طبعا من طبيعتهم وتكوينهم، والإسلام جاء يعزز هذا المعنى بشكل معتدل، وربما يفعله بعضهم خشية القيل والقال. يعني أنا أذكر يعني واحد سوى تجربة ما بين الشمال في الجوب وما بين مدينة في الأردن، وبعدها قال قصيدة يعني مشهورة، هذا مختلف فيها الشخص هذا من هو. المهم يقول: يا ما حلا والشمس باد شعقها، من حدر الزرقة على نقرة الجوف، الزرقة النهر معروف، تروي بها غرس ظليل ورقها، يعني النخل، يعزى نماها للمساير وضيوف، كم فاطر أو كم حايل للضيف نجدع شنقها، يقلط حتث ما هو على الزاد مردوف. لأنه يقول أنه كانوا يجعلون الناس يعني على المائدة مجموعة وراءها مجموعة أخرى، يعني يصير فيه نوع، لأنه فيه شح وقلة في الطعام، وهذا يمدحهم بأنه يقلط حتث يعني لوحده، ما هو على الزاد مردوف، ما معه أحد مثلا وراءه ينتظره، ما هم هل البلقى وصافي مرقها مقلطة للضيف كرعان وكتوف، يعني عايرهم بأنهم يقلطوا يعني يقدمون للضيف الكراع والكتف، يعني لحم بسيط ومتواضع. مثل هالقصيدة شوف نحن نرويها بعد مئات السنين. العرب عندهم هذا المبدأ، وخاصة قصة الشعر، تجد الشعر العربي القديم والشعر النبطي الحديث يرفع ويخفض
ومبالغات
وفي أحيانا مبالغات، وأيضا يحفظ القصص والحكايات ويرددها الناس ويفتخر بها الأبناء. تجد طالب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، حتى لو دخلت مثلا في المواقع الإلكترونية على سبيل المثال، القصة اللي أنا رويتها أنا حفظتها في الصغر، لكن دخلت في النت حتى أتأكد منها وجدتها في آلاف المواقع الإلكترونية. فمن طبيعة الشعر أنه يحفظ مثل هذه القصص. إذن فتجد أن هذه عادة اجتماعية في المجتمعات الشرقية، مثل عادة الشجاعة أيضا، يعني تحملهم على الأقدام، وربما يعني حتى يمدح أو لا يقال بأنه فر. وطبعا القديم اللي كان يقول لأن يقال فر لعنه الله خير من أن يقال قتل رحمه الله، هذا يعتبر عند العرب أضحوكة أو أمثولة، وإنما عندهم قدر من الإقدام. والإسلام أيضا عزز هذا المعنى وجعل الشهادة في سبيل الله إحدى القيم النبيلة الرفيعة التي يعني يدافع عنها الناس. المهم هذا موجود كعادات اجتماعية، بينما العادات الفردية هنا قد تكون أقل اهتماما وأقل حفاوة، يعني الإنسان هنا يهتم بالقضايا الاجتماعية. في الغرب تجد العكس، بمعنى أنك لا تجد عندهم عادات الكرم وحتى الشجاعة،
دائما يقولون عزيمة أمريكية، إذا قالوا عزيمة أمريكية يعني تروح مطعم كل واحد يدفع حسابه بنفسه.
بالضبط. وأيضا ربما فيما يتعلق بالشجاعة، أعتقد أن هنا عندهم شجاعة مبرمجة، تجد إنسان مثلا مبرمج على يعني يقوم برياضات معينة ومغامرات، كلنا نستغرب كيف يعملون مثل هذه الأشياء كمان نشاهدها. صحيح. ونتعرف عليها بسبب التدريب، وأنهم ثقافيا واعتادوا على مثل هذه الأشياء يعملونها. بينما يعني تجد أن المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني عندهم
لها دور أكبر،
لها دور أكبر، والروابط والجمعيات والجهود الجماعية هنا منظمة بحيث أنها تقوم بدور رعاية الفقير والمسكين واليتيم والضعيف، فتجد المجتمعات هناك منظمة. يعني لاحظ أنه أيضا الأخلاق الفردية عندهم مثل خلق النظافة، خلق النظام، الانضباط، هي بارزة عندهم أكبر مما هي في مجتمعات.
العادات الاجتماعية هناك صارت عبارة عن مؤسسات،
مؤسسات في الغالب
وليست عشوائية، ويعني حتى منظمة
أو بقوانين أو مبادرات فردية، يعني عندنا مبادرات فردية.
طيب ما تلاحظ بأن العادات الفردية العادات الاجتماعية أحيانا تكون تمثل قيد وسلطة على العادات الفردية، حتى يعني تقضي عليها تماما، فلا يصبح للفرد هوية ولا يصبح له يعني صح كنوع مبادرة بسبب استبداد أو سلطة العادات الاجتماعية.
صحيح. يعني إذا الفرد مثلا في مجتمع، والمجتمعات الشرقية وخاصة الخليجية يعني فيها سطوة كبيرة للمجتمع على الفرد، بحيث أن خيارات الفرد أصبحت محدودة، لأن هناك خيارات كثيرة جدا اجتالتها واجتاحتها السياسة، هناك خيارات كثيرة جدا اجتاحها المجتمع، الأسرة أيضا، حتى يعني في الجانب الشرعي والفقهي الخيارات تظل محدودة، لأن فيه مثلا آراء وأقوال فقهية تكون سائدة ويعني عامة على الجميع. فهنا تبحث عن شخصية الفرد، لا تجد له شخصية كبيرة، لأن المجتمع بدوائره السياسية والفقهية والاجتماعية قد أخذ الكثير من الخيارات وألغاها وأنهاها بحيث لم يعد أمام الفرد خيار في مثل هذه الأمور، وهذا تجد يعني كثير. بينما الفرد في هذه الحالة لأنه جبل على أنه إنسان حيوي وعنده فعالية، تجد الإنسان هنا يذهب ويلجأ إلى أن يكون يبحث في أو ينشغل بقضايا قد تكون قضايا صغيرة أو هموم ثانوية، وأحيانا ممكن تعبر عنها بأن أشياء ليس لها قيمة، لكن تجد الناس ليس فقط يتعاطونها أو يبحثونها في بحوث علمية كما تجد في جامعات العالم مثلا، أنه والله هناك تخصصات أو دراسات في أدق التفاصيل، لا، تجد أن هناك انشغال طويل عريض وبحوث يعني كلام وحوارات ونقاشات وصراعات أحيانا وتصنيف وتخندق وتجمعات حول قضية ربما لو أنك ابتعدت عنها لشهور ورجعت من أجل تعرف ليش الناس القضية هذه مهتمين فيها، قد يعز عليك أن تعرف لماذا هذا الاهتمام. وبمقابلة كما يقول بعض السلف لا ترى شرفا إلا وإلى جواره حق مضيع، أنك هنا ستجد أن الكثير من القضايا الجوهرية والمهمة في نهضة الأمة، في معالجة التخلف، في البناء، في الوحدة، أن هذه القضايا لا يعالجها الناس ولا يرون يعني دافعا أو داعيا إلى الحديث.
دكتور أنا ودي أعرف الميزان الدقيق لهذه المسألة، مسألة الفردية والجماعية، يعني إحنا في نفس الوقت لا نريد أن نكون فردانيين بمعنى جهود مبعثرة، بمعنى أن حتى في قضية الفتوى لو أخذنا الآن الفتوى أصبحت مؤسسة وأصبحت مجامع، هل هذا شيء صحيح أو ظاهرة صحية، أم أن الأفضل أن نترك الاجتهادات الفردية كل شخص يجتهد في حاله؟ يعني نحن تفضلت أنت وذكرت مساوئ الفردية، طيب لكن في نفس الوقت أيضا الفردية أحيانا أو يعني ذكرت مساوئ الجماعية أن المجتمع يكون مهيمن، في نفس الوقت يعني الفردية أيضا ليست يعني محمودة في دائما.
هو صعب أنك يعني بالنسبة لي أنا قد لا أستطيع أن أقدم أنه والله هناك بديل معين، لأن هذه مجتمعات قائمة هنا وهناك، والمجتمعات هنا فيها إيجابيات كما قلنا مثل الأخلاق الاجتماعية، وهناك عندهم الأخلاق الفردية وعندهم أيضا المؤسسات، لكن هنا الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. يعني فكرة مثلا تفعيل المؤسسات الاجتماعية أو ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني، هذا معنى مهم جدا ينبغي أن يسعى إليه. كذلك يعني النقد الاجتماعي المتزن الذي لا يقوم بالإطاحة بالمجتمعات، ولكنه أيضا لا يعتبر أن وجود أمر ما في المجتمع يعني أنه فوق النقد، أو أن هذا المجتمع مجتمع ملائكي، أو أنه مثلا ظاهريا يبالغ ويمدح وربما باطنيا أو في المجلس الخاص قد يتحدث بلغة مختلفة جدا، وهذه من أخطر الأشياء في المجتمعات التي تفرض في الجماعية وتلغي دور الفرد، أن شخصية الفرد هنا تذوب، بحيث أنك تجد الشخص هنا شخص مزدوج، يعني مثلا تشاهده في المجتمع له طبيعة، فإذا خرج من هذا المجتمع أصبح له طبيعة أخرى مختلفة تماما، حتى أنك تقول هذا الشخص ليس هو ذاك الشخص، بل أحيانا داخل المجتمع هو لما يتكلم في وسيلة إعلامية أو أمام الناس يتحدث بطريقة أو بلغة، إنما لم يكن في بيته أو بمفرده أو مع خاصته لا أقول أنه يتجرأ، وإنما يتحدث أحيانا بلغة مختلفة تماما 180 درجة، يعني تقول كيف تتعايش هذه الأشياء داخل الإنسان الواحد.
يعني النجاحات في المجتمعات التي يغلب عليها الصفة الجماعية تكون في الغالب لا تنسب إلى الفرد، والفرد يكون أيضا يعني نجاحاته مهدرة أو لا يسلط عليها الأضواء بشكل،
لأنه في الغالب كأني أفهم أنه هنا النجاحات يعني في ذلك المجتمع ليست نجاحات الفرد في الواقع، هي نجاحات المجتمع، يعني في مجتمع خليجي أو عربي بشكل عام، فالغالب أن النجاح هنا هو نجاح الأسرة، الأقارب، القبيلة، العلاقات التي بناها هذا الشخص، وبالتالي نجاحه كأنه فرع من شجرة، فهو نجح بسبب أن أبوه فلان أو عمه أو قريبه ولذلك يعني أعطاه بعض هذه الفرص. بينما تجد أنه في العالم كل العالم النجاح هو نجاح فردي، يعني ممكن شخص يبدأ من لا شيء من الصفر، شخص حصل لتوه على الجنسية مثلا في الولايات المتحدة أو في السويد أو في أي مكان في العالم هنا، يعني لا يملك شيئا قط، مع ذلك هذا الإنسان ممكن يصل إلى أنه يصبح رئيس دولة مثل ما رأينا مثلا أوباما أو غيره، أو يحصل على يعني فرص عظيمة جدا بسبب أن هناك طرق واضحة ومحددة، والذي يملك الكفاءة والإمكانية يسير في هذه الطرق وفي نهاية المطاف يصل إلى النجاح. النجاح هنا ليس ضربة حظ ولا مناسبة ولا قرابة أو علاقة، ولا حينما يتم الحديث مثلا عن وظائف معينة أو فرص أيا كانت هذه الفرص، ليس مبنيا على أنه والله توصيات أو علاقة، وإنما هذا الشخص بكفاءته وصل إلى تلك الفرصة. ليس أنه والله يعلن عن مسابقات للوظائف ويعلن عن أحيانا فتح مظاريف، والنهاية معروفة أن والله القصة تخص أفرادا معينين، وهناك حتى احتيال أحيانا على الأنظمة من أجل أن تصل الأمور إليهم. ففرق بين مجتمع النجاح فيه هو أثر من علاقتك بأسرتك أو قرابتك أو قبيلتك أو مدينتك، وبين نجاح مبني على كفاح الإنسان وفشله وأخفاقه حتى حصل في النهاية على ما يريد.
عنوان حلقتنا عيب، وثقافة العيب ثقافة راسخة في المجتمع بشكل كبير. حدثنا عن يعني هذه الثقافة،
ثقافة العيب كما يسمونها. طبعا هذه قديمة يعني عند العرب، ربما أعتقد حتى قبل الإسلام. العرب لا يقيمون وزنا كبيرا لما يسمى بالمهن، ولذلك سميت مهن. المهن فيها معنى المهانة أحيانا أو الامتهان، قد يعني يفسر بعض أهل اللغة قال هذا المعنى. فكانوا يعتبرون أن كثيرا من المهن لا تليق بالرجل العربي، وهذه الثقافة توارثها حتى بعض الفقهاء، فكتبوا في مدوناتهم الأعمال والصنائع وغيرها مما يعتبر يعني امتهانا أو يعتبر شيء في يعني الحرفة التي لا تليق بالإنسان. أصبحت كلمة حرفة أو كلمة فلان حرفي تشبه العيب، تشبه النقد. ولا يزال العرب، القبائل العربية لا تزال تتوارث ما يسمى بالعيب أو ثقافة العيب، أنه مثلا في صنائع معينة لا يصلح الإنسان العربي أن يتعاطاها، يعني
يترفع عنها،
أنها لا تليق به، أنه يترفع عنها. هذه الصنائع ربما تحط من قدره أو من شخصيته، وربما تكون حتى مثلا عملية الجراحة، هذه عملية طبية، من هو الطالب اللي يستطيع أن يحصل على الدخول في كلية الطب مثلا، يتخرج، الزمالة أحيانا يحصل على بورد، على أشياء كثيرة
تحتاج شهادات،
أي شهادات وتفوق. طبعا هذه ربما أصبحت استثناء لأنها التحقت بمهنة الطب، لكن ظلت الكثير من المهن. خلنا أقول لك على سبيل المثال عملية غسل الأطباق مثلا، الصحون، تجد هذا في الغرب في الشرق شيء طبيعي. عندنا يعتبر الكثير من الشباب أن هذا الأمر عيب، ويمكن يستحي أن أهله يشاهدونه ويقوم بهذا العمل، أن يقدم طعام مثلا في مطعم أو يقوم بأخذ الصحون أو غسل الصحون أو غيرها. بينما يعني الإسلام علمنا العمل وتكريس العمل وأهمية العمل، ويعني الرجل الذي جاء مرة من عند الصحابة رضي الله عنهم، والحديث عند الطبراني وغيره وإسناده حسن، وكان رجلا قويا ويعني حيويا، فقال والله يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال ما تقولون؟ إن كان ينفق على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان ينفق على صبية في سبيل الله، وإن كان ينفق على زوجه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. إذا كان هذا العمل يعني لا يصح، طبعا الحديث من أمسى كلم من عمل يده أمسى مغفورا له، لكن هذا المعنى تدل عليه العديد من النصوص والأدلة الشرعية. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني داود عليه السلام، سليمان، أيوب، نوح، عملوا في النجارة وعملوا في الحدادة والصناعة وغيرها، وجاءت النصوص الشرعية تبارك وتؤيد مثل هذه الأعمال.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري إذا كان صحيح ولا لا، أنه كان يرقع ثوبه
ويخصف
نعله ويحلب الشاة.
صحيح،
نعم. صحيح،
نعم،
جيد. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس مثل
هذا. ولذلك الناس بحاجة إلى القدوة، وبحاجة إلى التدريب، وبحاجة إلى التشجيع والتوعية، وخاصة الشباب في ظل وجود البطالة والظروف الصعبة، وأيضا عملية تربية حقيقة. أنا لا أنظر لها فقط على أنها عملية تحصيل مال، هي في الواقع عملية تربية للإنسان، استخراج الكبر، الغطرسة، الأنانية، الاعتزال فقط بالأسرة أو بالقبيلة، بحيث الإنسان يشعر بأنه محتاج لأن يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على نفسه.
طيب، عندنا مقطع فيديو، نشوف المقطع ونرجع إن شاء الله. مقطع جميل رغم أنه ثواني معدودة ولكن دلالاته كثيرة يعني ممكن تستخرج منه دروس كثيرة يعني.
صحيح يمكن هم أهم درس كتبوه أنه إحسان الظن وعدم الحكم على الناس. الشاب هذا يبدو مقعد والآخر يعني يحتج لماذا يسلم عليه من قعود، وهذه من العادات الاجتماعية أيضا. يعني فكرة القيام للقادم هي فكرة مختلف فيها عند الفقهاء، بعضهم ينهى عنها وبعضهم أباحها. النووي عنده كتاب في إباحة القيام لذوي الفضل والإكرام أو شيء من هذا القبيل، وأذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه كان يرى أن القيام للقادم من أجل السلام أنه من مكارم الأخلاق، وهذا يبدو لي أنه معنى جميل، لأن القيام هنا ليس قياما عليه مثلا أو قياما من أجله، وإنما هو قيام لمصافحة القادم حتى تصافحه وأنت واقف مثله، وهو من الأعراف هنا عرف اجتماعي لا بأس من مراعاته ولا يعارض فيما يظهر لي نصا شرعيا. ويعني هذا جانب مهم، يعني
جانب التحية والتواصل أيضا من جوانب أظن في مجتمعنا طيبة جدا، أن قضية السلام في الطرقات أو حتى المصافحة في المجالس العامة، هذه من الأخلاق أو من العادات الجميلة،
وهي عادة يعني في كل مكان في الواقع، وإن كانت تختلف ما بين مجتمع وآخر، لكن عادات التحية وعادات السلام والمصافحة فيها تفاصيل وطرائف، بعضهم عندهم كتب في طريقة السلام بين الشعوب. لكن هنا العادة الإسلامية اللي هي إلقاء التحية تحية السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قضية المصافحة تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها، قضية الابتسام هنا تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تلقى أخاك بوجه طلق، ليس فقط ابتسامة وإنما الوجه طلق، يعني أصبحت عادة له أن يبتسم فأصبح وجهه طلقا، وهذه صفة يعني ثابتة ودائمة لهذا الشخص، ليس فقط يعني يمكن ابتدأ السلام يتكلف الابتسامة لكن بعد ذلك أصبحت جبلة وعادة اجتماعية أنه يبتسم. هنا أنا أقول دائما أنه السلام شرع من أجل تقوية الروابط، أن يتحول إلى عادة بمعنى أن يفقد الروح وأن يمارس الإنسان هذا الفعل من دون وعي هذه مشكلة، ولذلك ينبغي أن نفكر ونسأل كيف بإمكاننا أن نبث روح
السلام
الحيوية في السلام، بحيث يكون السلام هنا مثلا لما تلتقي فتصافحه هنا يعني ليست مصافحة عابرة، أنا أقول بعض السلام يبعد المتسالمين وليس يقربهم، لأن يسلم مثلا ببرود أو يسلم عليك وهو صاد مثلا أو يسحب يده بطريقة تشعر معه أنه لو لم يسلم أصلا يمكن كان
أفضل.
وبعضهم يمكن يبالغ ويهرس يدك أيضا في السلام، هذا ليس مطلوبا وكان بين ذلك قواما. قضية أيضا السؤال، يعني بعضهم لما يسلم كأنه يحفظ عنده يعني قصيدة، وشلونكم كيف حالكم عساكم طيبين وشلونكم، حتى مرة واحد يعني انفجأ واحد يعني لم يكن من أهل هذه البلاد ولما جاء يعني وجد هذه القصة السريعة والتي كأن الإنسان يحتاج لأن يتلقنها تلقينا. هنا يجب أن تكون الأسئلة مركزة وهادئة ومعتدلة، ليس فيها
تكلف
اقتصاد وليس فيها تكلف ومبالغة وتكرار. يعني
دكتور كثير من العادات الاجتماعية
وأيضا ترى بالمناسبة معرفة عادة السلام، يعني مرة واحد أيضا سلم عليه شخص وهو ليس من أهل هذا البلد فقالوا كيف الحال عساكم طيبين، قالوا هذاك الشخص أبشرك، فلما قال بشرك يعني الشخص هذا يعني
استغرب
انتعش واستغرب توقع أن هناك خبر أو مفاجأة، بينما هو كان يقوله أنا أبشرك من طيبين يعني
لأن اعتادوا على أن تكون بطريقة معينة بطريقة أصبحت يعني عادة باردة جدا ما فيها روح. كثير من عاداتنا الاجتماعية غير السلام حتى يعني أصبحت فيها هذه الطريقة التراتبية
مملة
جدا، فنحتاج أن نعيد ونبث فيها الروح في كثير من عاداتنا، حتى في عادات العزاء وعادات تهنئة العريس ما عادت فيها روح
بالضبط، ودخلتها كثير من العيوب، يعني مثلا عملية التهنئة أو عملية العزاء يعني في الأفراح أو في المناسبات، يعني تجد على سبيل المثال مرة مثلا الناس جاءوا لعزاء فيقول مثلا جاء ناس بسطاء في العزاء يعني لم يلتفت إليهم أحد ولم يقم لهم أحد مع أنهم يعني ليسوا من أهل الميت ولا من قرابته وإنما جاءوا احتسابا، فكان الاستقبال والتحية لهم كانت
باردة.
بينما جاء بعد ذلك ناس من ذوي الأقدار والمقامات فكان هناك يعني قيام وترحيب، لا بأس أن تعطي كل ذي حق حقه يعني ومعرفة أقدار الناس، ولكن أيضا لا تزدري أحدا وقدر أولئك الناس الذين جاءوا بهذه الروح، لأنه من أهم الأشياء التي تجعل العادة تتحول إلى معنى جميل استذكار الوعد الشرعي لمن يلتزمون بتلك العادة. يعني مثلا فيما يتعلق بالسلام، تحات ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها، كذلك ما يتعلق مثلا بعادة العزاء أو عادة التحية أو
زيارة المريض
أو تهنئة المتزوج كما ذكرت. يعني هنا مثلا لما تدعو له كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وتدعو له بخير ويكون هذا من قلبك، هنا يعني مشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم ومسراتهم وأحزانهم هي عربون الوئام والانسجام. أنتم هنا مثلا تعيشون في بلد واحد أو مدينة واحدة أو دعنا نقول أحيانا في حي واحد. يعني من أكبر الأخطاء أن يصبح هناك تعايش في مدينة واحدة، هذا في الشرق وهذا في الغرب، لا أحد يحس بالآخر إن كان في نعمة أو في مصاب أو في عزاء أو في فرح. هذه مشكلة كبيرة، ينبغي أن يكون هناك تساكن وتعايش وتقارب وإحساس بمثل هالمعاني.
قضية التسامح، يعني مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى التسامح وإلى نسيان الهفوات والعفو إلى آخره. الآن في قضية الدية، وهي من أكثر القضايا التي يبرز فيها مفهوم التسامح ويصبح فعلا يحتاج إلى جهد نفسي وجهد حتى عقلي وجهد عاطفي أن يعفو الإنسان عن القتيل الذي قتله. هل ترى بأن هذه العادة عادة طيبة ولا أنها عادة تجرئ الناس على القتل وتجعله شيء طبيعي؟
أنت يعني تعرف أنه في تويتر كثير ما يوضع هناك وسم أو هاشتاج لبعض الحالات مثل هذه، ويكون فيه تنادي من الجميع
من أجل الدية،
في أي من أجل، سواء من أجل الدية أو من أجل دعوة الآخرين إلى الصفح، وأحيانا يتم توظيف مثلا قنوات فضائية أو مناشدات أو شيء من هذا القبيل. أعتقد أنه طبعا الصفح والعفو مطلب شرعي، والله سبحانه وتعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال ولئن صبرتم له خير للصابرين، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والحث على العفو مطلب، ويعني كظم الغيظ مطلب شرعي، وفيه الوعد العظيم لمن كظم غيظه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا أيضا يعني في قصة الأحنف بن قيس لما كظم غيظه عن غلامه ثم عفى عن القاتل ثم أحسن إليه بأن أعطاه مالا أو أعتق هذا العبد أيضا. فهنا القصة أن التربية على الإحسان أرى أنها، وعلى التسامح والعفو أرى أنها هي الأصل. ولا يمنعني أن أقول إن المجتمعات التي تغلب عليها أحيانا طبيعة الصحراء يعني تميل إلى في الأصل إلى التأر، وقد ترى أن التنازل والعفو كأنه نوع من الهزيعة أو الحط من قدرها. فهنا أنا أرى أن الشجاعة هي القدرة على تجاوز هذه المرحلة وعلى الصفح والعفو مع القدرة. فالعفو هنا إنما يكون عند المقدرة كما يقال، العفو عند المقدرة. ويعني الإنسان هنا إذا قتل فهو قد أخذ ثأره ولم يبق له فضل، يعني إذا أمضى القصاص قصدي، ولكن إذا عفى وأصلح فهو هنا استبقى روحا. وربنا سبحانه يقول أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فهذا وعيد على القاتل، لكن قال سبحانه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا وعد للعافي الذي أحيا هذه الروح التي استحقت القتل بالقصاص، أنه إذا عفى عنها فكأنه أحيا البشرية. شوف شيء مذهل، تخيل البشرية فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أي دعوة إلى العفو والصفح والتسامح أكثر من ذلك؟ مع ذلك كله نحن ندعو حقيقة، كثير ما أدخل في مثل الأمور هذه في بعض الظروف لما أعرف بأن طبيعة القتل الجريمة كانت في ظروف معينة، يعني فيه التباس، ناس مراهقين، كان في بينهم حركات معينة، في يعني قد يكون في خطأ من الشخص المقتول ولكن ما يستحق القتل، إنما حصل استفزاز معين. زد على ذلك أنه السؤال أنه والله الشخص القاتل بعد السجن ربما جلس في السجن سنوات، تاب وأناب واستقام وصلحت حاله، أصبح شخصا نموذجيا. وأعرف حالات من الشباب الذين عفي عنهم وأنقذهم الله سبحانه وتعالى بفضل طيبة وكرم أهل القتيل، أنهم ناس يعني حقيقة أنهم نماذج في الثقافة والأخلاق والاستقامة والسلوك الحسن، ومضت حياتهم من أحسن ما يكون. يعني أنت هنا لك فضل في بناء أسرة وتكوين أسرة وحفظ يعني دم، وكل عبادة يقوم بها هذا الإنسان أو عمل صالح لك فيه شراكة يعني. فهنا مثل هذا المعنى يجب الإنسان الناس أن يتدخلوا فيه ويسعوا فيه. لكن في بعض الحالات التي يكون فيها قتل مثلا بدم بارد وبطريقة بشعة، ويمكن الشخص هذا يعني لا يزال مصرا، وأنا شفت أيضا حالات يعني واحد يعني أظن في مقابلة معه أو شيء زي كذا، يعني يقول أنا غير نادم، أنا غير آسف، أنا يعني تمنيت أني عملت كذا، يعني يريد أن يكون عمله
مصر يعني
وأشنع مما هو عليه. مثل هذا الإنسان لو عفي عنه ربما سيكرر جريمة بشكل آخر يعني.
طيب هنا إمضاء القصاص أو استبقاء القصاص كما هو، ما في نوع من الزجر والردع؟
في زجر
وحماية للمجتمع،
في زجر ما في شك. وأصلا
وهنا الأولى الزجر ولا الأولى
هو فكرة، هو فكرة إمضاء القصاص مجرد وجودها هو زجر، لأنه يعني يعرف أن هناك من يمضى عليهم القصاص، وأن الشريعة يعني جعلت القصاص كما قال ربنا سبحانه ولكم في القصاص حياة. فوجود مشروعية القصاص هي أيضا حياة، أنه بعض الناس يرتدع ويعرف أنه سيقص ولذلك لا يقوم بالفعل.
من الأمراض الاجتماعية قضية الرشوة والواسطة والمحسوبية وكل الوسائل التي لا يمكن، التي ليست المعيار فيها هو الكفاءة والإنتاج والإنجاز بقدر ما هي معايير أخرى مثل الرشوة والمحسوبية والواسطة. هذه من الأمراض التي تفتك بالمجتمع.
كثيرون يشتكون من ما يسمونه بفيتامين واو.
فيتامين واو.
فيتامين واو معناه إنه يعني ليست القصة نفع مثلا قريب أو محتاج أو فقير، وإنما هو حرمان المستحق، بحيث أنه أصبح الإنسان يتساءل عن قضية وجود معايير واضحة للحصول مثلا على مقعد أو على وظيفة أو على عمل معين، أنه هذا ربما يعني لم تعد القصة معيارية بالمعنى الصحيح ولا قانونية. يعني حتى في النت يعني لو تدخل مثلا تسوي بحث حول قضية الواسطة والرشوة، أحيانا طبعا الواسطة غالبا بسبب قرابة أو شيء من هذا القبيل، الرشوة يأخذ مالا مقابل أن يسهل أمر من الأمور، نقل معلمة أو نقل موظف أو، وقد يكون خداعا، قد يكون هذا الأمر خداعا. وأحيانا تجتمع الرشوة والواسطة معا، بمعنى أن شخصا ما يأخذ رشوة من أناس مقابل أن يقوم بعمل لهم وهو لا يستطيع أن يقوم به ولكن عنده واسطة، فهو يقنع هذا الواسطة بأن يعمل هذا الشيء فيتم هذا الأمر. تجد الناس المحرومين من هذا، يعني في النت أنا شفت مقالات كثيرة ومواقع تجدهم يدعون ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، وينتظرون نقمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان الذي حرمهم من شيء يستحقونه. ومع الأسف أن هذه أصبحت في كثير من الأحيان فيها قضية الفزعة والنخوة والمروءة، بل الإنسان الذي ربما لا يقبل الواسطة تجد الناس ربما يعيرون ويقولوا خلوا عنك هذا ما ينفع، ما ينفع. هو ليست قصة ما ينفع، ينبغي أنه ينفع، إذا كان في مجال للنفع من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لكن إذا كان هذا النفع على حساب العمل، على حساب النظام، على حساب المعايير، على
الآخرين،
الآخرين
حقوق الآخرين،
أنه هذا ليس خيرا. أن تأخذ حق الآخرين وتعطيه لقريبك هذا خيانة وغدر يعني.
في ظل أحيانا
طبعا نصوص الشريعة في الرشوة في لعن الراشي والمرتشي والرائش، ويعني هذه تدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب. والرشوة مع الأسف أصبحت اليوم ليست يعني شيئا محدودا تعطي عامل أو شيء من هذا القبيل، وإنما أصبحت الرشوة على مستويات عليا، بمعنى أن تدخل أحيانا يكون فيه نسبة معينة ويكون فيها ملايين ويكون فيها الحصول على يعني استحقاقات أو الحصول على عقود أو الحصول على مقاولات أو غيرها بمبالغ طائلة وهائلة جدا. يعني
في صور من الواسطة تكون إيجابية، بمعنى في ظل قوانين أحيانا تكون معطلة وفي ظل اعتداء على قوانين وفي يعني هضم لحقوق الآخرين تكون هنا الواسطة
أو تكون جيد. أو تكون مثلا لفقير أو محتاج، يعني جميل أن الإنسان يراعي الفقراء، يعني مثلا شاب يتيم لا يوجد من يشفع له ولا يوجد من يهتم به، مثلا امرأة ضعيفة ولا تستطيع أن توصل صوتها، فقير مسكين شخص غريب أحيانا، أو كما يعبر البعض يقولك هذا أجنبي مثلا، هي قصة يعني هذا إنسان يعني مقيم بين أظهركم، يعني يحتاج إلى علاج في حالات كثيرة جدا، ممكن يكون عنده أحيانا حالات خطرة، أمراض خطيرة أو أورام أو عمليات عاجلة، ومع ذلك ربما لا يجد من يلتفت إليه. فمثل يعني مثل هالأشياء هذه قد يكون هذا نوع من الإحسان.
المبتعثون الآن يعني لا شك بأنهم يحتكون بمجتمعات أخرى وتتكون عندهم نتيجة سنوات الابتعاث الطويلة تتكون عندهم عادات مختلفة، هل ترى بأن مثل العادات التي تتكون في الابتعاث لها تأثير سلبي على المجتمعات عندما يرجعون إلى بلادهم؟
هو ملاحظة للمتعاثين أنه في الغالب عندهم قدر من المحافظة على عاداتهم، وهذا حقيقة يدل على قوة العادات، وطبعا في كتاب ترى مؤلف اسمه قوة العادة، نيويورك تايمز عرضوه قبل فترة ومؤثر جدا، تكلم عن تأثير العادة وقوة العادة والشركات أيضا التي تستفيد من العادات الاجتماعية في تسويق منتجات إلى آخره. المهم هذا يدل على قوة العادة وقوة التربية في المجتمعات التي خرجوا منها. لكن فيه قصة أنا مرة تكلمت عنها في التويتر والفيسبوك وصار حولها جدل كبير، يعني أنه أحد الأصدقاء كان يسأل مشرفة في نيوزيلاند مسؤولة عن الطلبة المبتعثين من الصين ومن البلاد العربية وغيرها لكن شديدة الارتباط بالشباب الخليجيين، وسألها عن عاداتهم فذكرت يمكن أربع مواصفات يعني ملفتة للنظر، يعني بعد طول معايشة واحتكاك بهؤلاء الشباب. قالت العادة الأولى أن هؤلاء الشباب أحيانا غير واضحين، بمعنى أنهم يتكلمون في دوائر متداخلة تحتاج إلى وقت طويل حتى تعرف ماذا يريدون أو ماذا يقصدون بالضبط، يعني هذه نقطة معينة أنهم غير مباشرين. هذه نقطة ضرهم، يمكن هذه نعتبرها جانب سلبي إلى حد ما، أو هي نتيجة عدم تناسب العادات بينها وبينهم. النقطة الثانية قالت أن مجموعات كبيرة منهم اتكاليون، بمعنى أنهم يعيشون من خلال كما تسميهم جروبات، مجموعات من الشباب 5-10-3 أقل أكثر، يكون من بينهم واحد، هذا الواحد أشبه ما يكون بالمدير وهو الشخص النشط بحيث يرتب أمورهم ويدبرها وكذا، الباقية كأنهم يتكلون ويعتمدون عليه. النقطة الثالثة وهي إيجابية قالت أنهم لا يستسلمون عند مواجهة التحديات، كانت تحديات مثلا بيئية أو جغرافية أو علمية أو اجتماعية، أنه ليس من السهل عليهم أن يستسلموا، بل عندهم صبر ومقاومة وإصرار حتى يصلوا إلى ما يريدون، ونتيجة لذلك عندهم أحيانا قدرة على ابتكار حلول قد لا تكون تخطر في بال غيرهم، فهذا جانب إيجابي. في يعني نقطة رابعة قالت أنه فئة منهم يعني عندهم قيم متناقضة.
كيف؟
بمعنى مثلا أنه تجد الواحد بعضهم أكد هذا المعنى يصلي وممكن يقوم الليل مثلا في رمضان ويصوم، لكن ربما يعني يعاقر الخمرة مثلا أو يغشى النايت كلاب أو ما أشبه ذلك من الأشياء، والغريب أنه لا يريد أن يقال عنه ذلك، يعني هو يشعر بالعيب ولكنه يقع في ذلك بسبب أو بآخر، وهذا طبعا أحيانا هذا التناقض في الواقع أنه يعني شيء سيء وعادة يعني مؤثرة على كثير ممن يحتكون بهؤلاء الشباب. أنا أكد لك أنه العادة هذه مهما كانت موجودة كما ذكرت هذه المشرفة أو غيرها، إلا أن يظل أن يعني أغلبية ساحقة من الشباب عندهم وفاء والتزام بالقيم الأخلاقية التي تربوا عليها، وإحساس بأن العادة التي تبقى معهم الآن أو يتعودونها من خلال المجتمع سوف تحكمهم بقية عمرهم. ولذلك الكثير منهم يقول كما يقول من قبل أحد الفلاسفة، خير عادة ألا يكون لك
عادة
خاصة إذا كانت عادة سيئة.
دكتور، المناسبات الاجتماعية مناسبات كثيرة، مناسبات زواج، عزاء، الآن أصبحت المناسبات استقبال عائلين من الحج، الأعياد، عيد الحب وعيد الميلاد وعيد الزواج ومناسبات كثيرة، والولادة والقرقيعان في رمضان
والكويت الشرقية أيضا.
طيب، مناسبات كثيرة، ألا تشعر بأن هذه المناسبات أصبحت نوع من العبء والثقل على المجتمع؟
مشكلة هذه، هي عادات فرح، المشكلة إذا تحولت إلى ثقل، بمعنى والله مثلا عند العادة الإنسان لازم يكون هناك هدايا وهدايا يعني كبيرة، يعني تخيل مثلا الأسبوع هذا أهدوا لأنه والله في مولود جديد، الأسبوع الثاني الشخص آخر تزوج ويحتاج إلى هدية، الأسبوع الثالث يعني تخرج من الدراسة وأيضا لابد أن يكون هناك مكافأة،
وبعد الزواج
عيد، الخامس زواج، وهكذا تجد أن العادات هنا متصلة، سواء كانت مناسبات يعني أعياد أو كانت مناسبات خاصة أو عامة أو للأسرة أو غيرها. ولاحظ هنا أنه أنت لما تهدي لشخص بالطبع أنه لابد أن يهدي لك وبنفس القدر، أحيانا الهدية قيمتها ربما مثلا 100 دينار، يعني 1000 ريال، 1500 ريال سعودي، هذه مبالغ ليست بالسهلة، وهي تثقل الناس في حالات كثيرة ويصبح فيها قدر من المفاخرة والمباهات، وأن تستطيع لكن الآخر لا يستطيعون. ولذلك يعني تربية الناس على البساطة في مثل هذه المناسبات، يعني في ناس تجنبوا مناسبات كثيرة جدا أن يحضروها، تجنبوا علاقات، لأنه والله القصة العلاقة هذه فيها يعني
مخاطر
بذخ وفيها ترف وفيها إضاعة أموال وفيها ذبائح وفيها أشياء كثيرة، بينما لو كانت القصة بكل بساطة الإنسان يأتي وكما يقال الجود من الموجود، وأحيانا يعني الهدية قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية أو الحسية، يعني أحيانا هدية للزوجة مثلا وردة، بعض الناس أعرف شخص ما ولا نسميه يعني متفق مع زوجته إنه ما في يعني اتفاقية أو عادة ثابتة نحن نستمر عليها، إنه والله مثلا هدية في وقت معين أو رحلة في وقت معين أو طلع للمطعم في وقت معين
حيث ما اتفق،
لأن هذا يحولها إلى أن تكون شيئا رتيبا مكرورا، وأيضا قد يذهب وظروفه لا تسمح لذلك، ولذلك لا تكون نفسه طيبة، وإنما يكون في الأمر مرهونا بالظروف والأحوال والمناسبات. يعني
دكتور، وايد من هذه العادات واضح فيها قضية الشكلية والمباهات، ويعني نجدها بشكل أكبر عند النساء، في مثلا في كل عرس يجب أن يكون هناك فستان لا يكون قد لبس من قبل، وما في واحدة شافتني بهاللبس هذا، وهذا لا شك بأنه يعني يدل على أن المجتمع قضية الشكلية والمظاهر الخارجية قضية كبيرة، وقضية ماذا يقول الناس عني وش يقولون الناس عني أيضا قضية حاضرة في أذهان الناس، وهي سبب لرسوخ مثل هذه العادات.
ولذلك وثقلها. كلما استطعنا أن نجمع ما بين الجمال والذوق التيكيت كما يقولون وبين الاعتدال في الأشياء، بمعنى أنه الفكرة إما أن يكون هناك حالة بذخ ومباهات وإسراف في الشكل والملبس والفستان والهدية وغيرها، أو لا شيء.
أيوة.
أو مستوى قد يكون لا يقبل به عامة الناس، بينما بالإمكان أن ننشط ونشجع أن يكون هناك توسط واعتدال في هذه العادات الاجتماعية. أنه ممكن يكون هناك هدية، لكن هذه الهدية رمزيتها وجماليتها أكثر من قيمتها. وكثير من الناس قد يعطيك هدية غالية الثمن، ولكن يعني يأتيها لك مثلا بالصندوق كما هي من المتجر ليس لها قيمة، لكن لو اشترى لك هدية جميلة ومتواضعة في سعرها وقام بوضعها في صندوق ثم قام بتغليفها ووضع معها مثلا
رسالة مثلا
ووضع معها رسالة جميلة أو بيت من الشعر وتوقيع، هذه ربما يكون وقعها وأثرها الاجتماعي أكبر من تلك.
سؤال طرأ على بالي، سؤال الأخير، كيف تصف حياتك من غير المرأة؟
الحياة من غير المرأة يعني أنا أعتبره مثل الإنسان اللي يعيش في صحراء
أيوة.
وبدون وفي الشمس والهجير وبدون ماء ولا ظل ولا شجرة،
حياة قاحلة وصعبة يعني
صعبة.
شكرا لك دكتور، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم، بإذن الله نلتقي في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.